أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخوان الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، تقبل الله منا ومنكم زيارة الحسين عليه السلام الأربعينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم بقبول حسن، وأن يرزقنا زيارته ما حيينا، والشهادة في طلب ثأره بين يدي وليه الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ويمتعنا بشفاعته يوم القيامة بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. تعلمون إخواني أننا انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من بيان صنفين من الأصناف الأربعة التي صنف فيها المصنف ما يحرم الاتجار به. المصنف جعل الأقسام أربعة: القسم الأول أو الصنف الأول مما يحرم الاتجار به هو الأعيان النجسة، وهذه الحرمة فيها ثابتة من جهة نجاستها، فيحرم الاتجار بها من هذه الجهة. الصنف الثاني مما يحرم الاتجار به ما كانت الغاية المقصودة منه محرمة، قلنا مثل آلات اللهو، آلات الطرب يعني، وآلات القمار، وما شاكل من المصادق التي تقدم ذكرها في الدروس السابقة. ووصل بنا الكلام إلى الصنف الثالث، وهو ما كان عملا محرما في نفسه. نفس العمل يحرم مع قطع النظر عن الاتجار وعدم الاتجار به، يعني مجرد التلبس بهذا العمل هو حرام، سواء تاجر به الإنسان أم أنه صنعه لنفسه، نفس العمل يحرم. ولذلك بدأه المصنف بقوله: ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح. أريد تلتفتوا لي إخواني، هنا عندنا كم مطلب. أولا من حيث قراءة العبارة: ويحرم عمل الصور المجسمة، باسم الفاعل لا باسم المفعول، مجسمة. إذا قلنا مجسمة كما يتوهم الكثير ويقرأها منا كذلك، هذا تصير اسم مفعول، بينما احنا نريدها بمعنى الفاعل لا بمعنى المفعول. فالمفروض تكسر السين المشددة، المجسمة. هذه المجسمة اسم فاعل لفعل هو جسم، يجسم تجسيما، جسم زيد صورة عمرو. نلاحظ أن هذا الفعل متعدي، صورة عمرو مفعول به، مضاف ومضاف إليه. بالتالي هاي المجسمة اسم فاعل أيضا متعدية إلمن إلى ذوات الأرواح. طبعا ذوات الأرواح لعله بعض النسخ بفتح التاء ما يصير، لأنه هذا مجموع جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بما يجر به، زين، أو يجر بما ينصب به، يعني ينصب ويجر بالكسرة. على كل حال، فيصير المعنى هالشكل: يحرم عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح، يعني صورة تجسم ذوات الأرواح، هذه اللي تحرم. كأنه عندنا صور تجسم أشياء ليست من ذوات الأرواح. أنا أجي أرسم أو أجسم جبل، الجبل ليس من ذوات الروح، ليس من ذوي الروح، حتى يحرم علي ذلك، مع أن التجسيم قائم. كأنما يريد يقول المصنف عندي قيدين، يعني القيد الأول التجسيم، والقيد الثاني أن يكون ذلك التجسيم لذوي الروح، لذوات الأرواح، لا مطلق التجسيم ولا مطلق شنو المجسم. يعني عندي صورة مجسمة أو عندي مجسم الشخص المقابل اللي جاي أجسمه، زين، اللي هو قد يكون جماد، قد يكون نبات، قد يكون حيوان. أريد من الصور الصورة المجسمة، وأريد من المجسم منه ذوات الأرواح فقط. هذا من ناحية قراءة العبارة ومعناها. من جانب آخر المصنف بدأ هكذا قال: ويحرم عمل الصور المجسمة. ليش هنا قال ويحرم؟ يعني ليش ما رأسا دخل وقال وعمل الصور المجسمة، عطفا على قوله الأعيان النجسة؟ مو قال هناك وهي أول ما بدأ هنا قال في المحرم الأعيان النجسة كالخمر، زين، كان قال هنا أنا وعمل الصور المجسمة، ليش قال ويحرم؟ يقولون هذا تفنن من المصنف بالعبارة، كأن المصنف لو عطف بالواو يتصور البعض أن كما أن الأعيان النجسة يحرم الاتجار بها لنجاستها، فقد يتصور البعض هنا أن الصور المجسمة يحرم فقط الاتجار بها، بينما المصنف يريد أعم من الاتجار، ولذلك ما قال يحرم بيعها ولا عطف بالواو فقط، وإنما قال ويحرم عمل، نفس العمل، نفس التلبس بهذا العمل، عمل تجسيم ذوات الأرواح على هيئة وشكل مجسم، هذا بحد ذاته عمل محرم، سواء قصدت منه التجارة أم لا، قصد منه التكسب أم لا. هذا ما يتعلق بعبارة المصنف. قال: ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح واحترزه، هسه الكلام للشارح بعد، واحترزه بالمجسمة عن شنو؟ واحترزه بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. لاحظوا إخواني حتى تتضح عندنا الفكرة، المراد من الصور المنقوشة عن الصور المرسومة رسما، الصور المرسومة رسما سواء كانت مرسومة على ورق. الآن منين نعرف من المراد بالمنقوشة المرسومة رسم؟ لأنه احنا عندنا ترى النقش عرفاً غير الرسم إخواني، النقش عرفاً، ها عرفاً، في عرفنا الآن الدارج، زين، الرسم غير النقش والنقش غير الرسم. هنا يريد بالمنقوشة الرسم، خصوص الرسم، واحد يحط له قلم ويرسم. منين نعرف مراده هذا؟ من قوله والورق. هو ايش قال؟ واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. احنا شعدنا الآن عدنا صور مجسمة وعدنا صور منقوشة، صور منقوشة اللي هي شنو؟ مرسومة رسما، مرسومة رسما. شنو الفرق بين الصور المنقوشة والصور المجسمة؟ أنتم تعلمون إخواني أنه إحنا عندنا فرق، عندنا ما يعبر عنه بالنقطة، النقطة بداية الخط. شوفوا الآن قدامكم فرد ورقة، خلنا نفترض هاي الورقة، هاي الورقة النقطة لها بعد واحد، النقطة لها بعد واحد وهي بداية الخط. أنت من تريد جر خط بالقلم، بداية هذا الخط شنو؟ نقطة. بداية هذا الخط نقطة، زين، النقطة لها بعد واحد، ثم يأتي بعدها الخط الذي هو يتألف من عدة نقاط، يتألف من عدة نقاط. هذا الخط بداية الجسم، بداية الجسم الثلاثي الأبعاد. الخط له بعدان، طول وعرض فقط، سمك ما بي، يعني ارتفاع ما كوبي، ارتفاع ما كوبي، زين. فالخط بداية الجسم، ثم بعد ذلك يتألف من الخطوط منه الجسم التعليمي اللي نعبر عنه الجسم ثلاثي الأبعاد، الجسم ثلاثي الأبعاد، ويعرف عادة إما بأن تقول ثلاثي الأبعاد أو تقول الجسم الذي له ظل إذا وقع عليه ضوء، يعني يصير لظل إذا صار عليه ضوء، إذا سلطنا الضوء عليه يصير لظل، هذا جسم ثلاثي الأبعاد، جسم ثلاثي الأبعاد. الفرق بين الصور المنقوشة على الوسادة أو الورق وبين المجسمة صار واضح، أن الصور المنقوشة لها بعدان طول وعرض فقط، بينما الصور المجسمة لها ثلاثة أبعاد، طول وعرض وارتفاع عمق يعني. فالشارح يقول أن الجميع، أن المصنف حرم المجسمة فقط والصور المنقوشة لم يحرمها، فقيد المجسمة يقول احترازا عن الصور المنقوشة، يعني عن الرسم، يعني احترازا عن الرسم، فالرسم عند المصنف لا إشكال فيه. طبعا هذا الخلاف قائم حتى في عصرنا، يعني مثلا سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف يحرم الرسم على الورق، يعني تجي ترسم صورة إنسان كاملة يحرم هذا الشيء، بينما سماحة السيد السيستاني لا يحرم ذلك، لا يحرم ذلك، الرسم لا يحرمه. البعض كانوا شي يسوون إخواني، يجيبون أطفال يخليه يرسم، ليش؟ يقول لك هذا الطفل مو مكلف، فحتى لو أكو حرمة يعني يدربه على الرسم ويعلم الرسم ويخلي هذا الطفل يرسم، يقول لك هذا مو مكلف. لكن هي الحرمة حرمة إخواني، يعني الآن الطفل غير مكلف إذا قتل، يعني إذا قتل هم نقول عنه غير مكلف؟ يعني هو كل شيء مو مكلف، هو يكبر وترجع الحرمة شنو يعني. عموما فإذا المصنف يرى أن المحرم فقط هو الصور المجسمة، أما الصور المنقوشة المرسومة رسما فلا إشكال لديه فيها، فيكون قيد المجسمة قيدا احترازيا لإخراج الصور غير المجسمة، يعني لإخراج الصور التي لها بعدان فقط، أما التي تحرم فهي ثلاثية الأبعاد فقط، اللي إحنا اليوم نعبر عنها بالتمثال، يعني نقول هذا تمثال الرصافي، هذا تمثال فلان، هذا هذن اللي يقصدهن المصنف، هذن اللي يقصدهن المصنف. طبعا ولا فرق في ذلك بين أن تكون على نحو صناعة التمثال أو على نحو نحته، تعرفون النحت حفر، يعني يصير واحد يجيب جذع مال شجرة مثلا يحفره 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 إلى أن يسوي هيكل إنسان كامل، هذا نفس الشيء، يعني طريقة عمل الصورة احنا ما يهمنا بيها، بالنتيجة هي طلعت صورة مجسمة تحرم، مدام طلعت صورة مجسمة تحرم، أما الآلية اللي يسوي بيها الصورة احنا مو يهمها. إذن هذا الفهم الأول لعبارة المصنف، هذا الفهم الأول لعبارة المصنف، أنه قرأنا الصور المجسمة كاسم فاعل، وفهمنا منها أن المصنف يقيد التحريم بالتجسيم، متى يحرم؟ إذا جسم، أما مجرد الرسم الذي له بعدان طول وعرض فقط، الآن من أرسم على الورقة ما عندي سمك طول وعرض فقط، وإن كان البعض يقول لا أكو سمك، لكن غايتها أنت ما جاي تشوفه، بعض يقول هكذا، بعض يدعي هكذا، طبعا هو مقتضى الاحتياط الاجتناب، مقتضى الاحتياط الاجتناب، لكن احنا الآن مو يم الاحتياط، يم أنه هذه الصورة المرسومة رسم على الورق هل هي ذات بعدين أم ثلاثة أبعاد؟ كلام هنا الذي يرى أنها ذات بعدين يقول لا حرمة، الذي يرى أنها ذات ثلاثة أبعاد لا، قد يرى الحرمة في ذلك. عموما إذن هذه القراءة الأولى لعبارة المصنف، ترى راح تجي قراءة ثانية عندناها، المصنف يقول المجسمة تحرم وغير المجسمة كالمرسومة رسما لا تحرم. الآن الشارح يريد ينطي من عنده رأي، بعدين يرجع إلى القراءة الثانية لعبارة المصنف، قال والأقوى والأقوى تحريمه مطلقا. تحريمه من هو؟ عمل الصور. هذه الهاء تحريمه تعود على عمل الصور. والأقوى تحريم عمل الصور مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ التفتوا، هذا الإطلاق ترى كلش مهم. ها احنا عندنا اربع فروض، ترى عندنا مجسمه وعندنا منقوشه، ذني فرضين نضربهن في اثنين اللي هي شنو؟ ذوات ارواح وغير ذوات الارواح. هاي ايش قد؟ هاي اربعه، مو تمام؟ اساسا ذني الاربع صور اخواني حتى نعرف اطلاق الشارح، أو ذن الأربع فروض خلينا نسميهن حتى لا تختلط علينا كلامنا بالصور. ذن الأربع فروض للتصوير وعمل الصور، واحد منهن متفق على حرمته، وهو الصور المجسمة ذات الأبعاد الثلاثة، يعني التماثيل، النحت والتماثيل وما شاكل، هذا منتهين من عنده، لا إشكال في حرمته عند علماء الطائفة. فروض الثلاثة الباقية هي التي وقع فيها الخلاف جميعها، جميع هذه الفروض فيها خلاف. لو واحد يجسم له جبل يجوز لو ما يجوز؟ مختلف فيه، مع أنه ليس من ذوات الأرواح، وكذلك الشجر وكذلك غيرها. هذا الفرض الأول من المختلف فيه. لو يجسم أو بالأحرى ينقش يرسم يعني ذوات الأرواح مختلف فيه، لو يرسم غير ذوات الأرواح أيضا مختلف فيه. الإطلاق يريد به هذه الصور الأربعة، الإطلاق يريد به الصور الأربعة، مجسمة، منقوشة، ذوات أرواح، غير ذوات أرواح، مشكل عند الشارح. زين، ويمكن أنا أشوف هكذا، يمكن أن يدعى أن مراد الشارح لا فقط ذوات الأرواح، مجسمة أو منقوشة تحرم، فقط ذوات الأرواح مجسمة أو منقوشة تحرم. وأنا لا أستبعد أن يكون هذا مراد الشارح من الإطلاق، وإن كان البعض يقول مراده الإطلاق يعني الصور الأربعة، الفروض الأربعة اللي ذكرناها. على كل حال الآن نأتي إلى القراءة الثانية، طريقة القراءة الثانية لعبارة المصنف. قال ويمكن أن يريد ذلك، يعني شنو؟ يعني يريد التحريم مطلقا. يقول أنا أقدر أطلع عبارة المصنف على النحو اللي أنا أراه، أنا أرى التحريم مطلقا، يمكن، التفتوا، يمكن أن أخرج عبارة المصنف على وفق ما أراه. فنكون قد اتفقنا أنا والمصنف الآن على الفرض الأول، مختلفين هو والمصنف. المصنف يرى المجسمة لذوات الأرواح هي المحرمة، الشارح يرى مطلق عمل الصور محرم. الآن يقول بل قد أكسب المصنف إلى صفي ويكون قد قال بما قلت وهو التحريم مطلقا. كيف؟ قال ويمكن أن يريد ذلك، شنو المراد بذلك؟ التحريم مطلقا، التحريم مطلقا. بأي طريقة يمكن أن يريد ذلك؟ قال بحمل الصفة، الصفة شنو هي؟ الصور المجسمة. شوفوا، يحرم عمل الصور التي صفتها شنو؟ مجسمة، متمام؟ يقول هاي المجسمة ما نخليها صفة لمن؟ ما نخليها صفة للصور كاسم فاعل، لا، وإنما يكون هالشكل بحمل الصفة على الممثل للمثال. شوية هاي بعد الهبة، يعني المثال هو نفس الصورة، آني تجي تمثلني تسوي لي صورة، هاي الصورة مثلي فهي مثال إلي، أنا شنو؟ أنا الممثل، أنا الممثل، أنا اللي مثلتني بهذه الصورة. فعدنا مثل عندنا مثال أو عندنا هيك يقول عندنا ممثل اللي هو أنا وعندنا مثال مثال أو مثل إلى مثال على عبارة أحسن مثال. المثال هو الصورة، الممثل منه أنا صاحب الصورة اللي رسمتني أو اللي جسمت لي صورة، فأنا يعبرون عني ممثل والصورة يعبرون عنها المثال. يقول إحنا هناك حملنا المجسمة سويناها اسم فاعل وحملناها عليمن على نفس الصورة، يعني الصورة التي تجسم تحرم والتي لا تجسم لا تحرم، هيك طلعنا عبارة المصنف هالشكل، وقلنا أن المجسمة كانت قيد احترازي حتى يطلع المنقوشة اللي مرسومة رسم. يقول الآن لو حملنا هاي الصفة على الممثل لا على الصورة لا على المثال، تصير العبارة هالشكل: يحرم عمل صور المجسمة المجسمة. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا يعني يحرم عمل الصور لكل مجسم، هيش تصير، أو للشيء المجسم أو للأشياء المجسمة. فالآن نين قلت لكم الإطلاق يريد بي أربع صور الشارح من هذا الكلام؟ شوف حتى تقول لي مو واضح من الشارح أن يريد حتى غير ذوات الأرواح. هذا اسمعوا كلامه، قال يمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثل أي مجسم بالخارج، سواء كان إنسان أو كان جبل أو كان شجر أو كان حجر أو كان مدر، ما دام هو ثلاثي الأبعاد يحرم شنو؟ يحرم تصويره. شوف ايش قال، قال ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثل، يعني نقرأ المجسمة لا المجسمة، يمكن هذا احتمال، ها مجسمة لا مجسمة، وبالتالي كل الأشياء المجسمة سواء كانت ذوات أرواح أو غير ذوات أرواح يحرم عمل الصور لها، والصور على نوعين مجسمة ومنقوشة، فيكون أربع فروض أربعتهن عند المصنف وعند الشارح على هذا القول الثاني أربعتهن حرمان. ما أدري الفكرة واضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالتالي اللي نريد ناخذ له صورة ونريد نصوره يشترط أن لا يكون مجسما، هيك تصير المعنى، صير المعنى هيك، مع قطع النظر عن كونه ذات روح أو ليس ذا روح أو ليس ذا روح، ما لنا علاقة بهذا. ما دام مجسما يحرم عمل صورة له، لعله يدخله من باب أنه خلق، حتى عندنا روايات أنه يكلف يوم القيامة بأن ينفخ فيه الروح، يجيبونه ويجيبون الصورة اللي مسويها، طبعا خصوصا المجسمات يعني الصور أو المجسمات يعني، فيكلفوا بأن ينفخ فيها فيعجز عن ذلك. زين، يدخل هنا عندنا فرض لا بأس بأن نذكره أو مطلبين لا بأس بأن نذكرهما. المطلب الأول الصور الفوتوغرافية، وهذه في عصرنا هذا لا يرى العلماء بها بأسا خصوصا مع الحاجة إليها، هذه واحدة. طبعا حتى مع عدم الحاجة، لكن أقول خصوصا يتأكد عدم الإشكال شنو مع الحاجة إليها. اليوم أنا إذا ما عندي هوية، إذا ما عندي صورة ما عندي هوية، فمفطر يعني، مع عدم الإضطرار أيضا لا إشكال لديهم، ولكن أقول يتأكد عدم الإشكال في حال الاضطرار، لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذه مسألة. المسألة الثانية قضية إحداث نقصان في الجسد خصوصا في الرسم. أنا اليوم من أريد أرسم صورة إنسان، فلو أترك جزء من جسد مما تحله الروح هذا لا يعد من الصور المحرمة. وعلى هذا تخرج الرسومات اللي تجي مثلا عن واقعة الطاف أو عن غيرها مثلا اللي منتشرة الآن مثلا دا تشوفوها في الأسواق تدخل من هذا الباب، يعني يرسم المهر لكن يخلي نقص رجل مثلا يخليها كأنما ما طالعة بالصورة، وهكذا نقص إيد مثلا أو يرسمه إلى حد المحزم يعني، وهكذا بهالشكل هم مو 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 محرم. وكان المفروض يذكرون هذا القيد أنه إذا كانت الصورة كاملة، والحال أنه لم يتضح من عبارة المصنف ولا من عبارة الشارع أي شيء يوحي بذلك، أي شيء يوحي بذلك لم يتضح. هذا بالنسبة إلى المحرم الأول بذاته، يعني كعمل محرم، نفس عمل الصور محرم مع قطع النظر عن الاتجار وعدم الاتجار بها. ثم قال والغناء، والغناء بالمد وهو الآن يريد يعرف. طبعا الغناء بالمد يعني مو الغناء، مو الغناء يريد يقول، لا الغناء هذا يقصد بالمد، لأنه هم راح يجوا أنا كلمة المد مرة ثانية. هنا أنا المد يعني مد اللفظ، الغناء نفسه لفظ الغناء شلون تمده، والغناء هيجي باعتبار منتهي بهمزة. قال بالمد وهو يريد يعرف الغناء. طبعا قضية تعريف الغناء من القضايا الحساسة التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا جدا. اللي راجع وأنا شفت يعني أبحاث، يمكن أقول لك من أكثر المواضيع التي كتبت فيها الأبحاث موضوع الغناء، أبحاث فقهية ها، من أكثر المواضيع التي كتبت فيها الأبحاث والرسائل، وعلى مستوى يعني فطاح للمذهب كتبوا فيها رسائل، علماء كبار كتبوا في الغناء رسائل. عادة يعني الطالب كود يقدر يبحث هيك بحث، لا لا علماء تكفلوا بالتصدي والبحث عن هذا الموضوع. بعضهم أنا اطلعت على رسائلهم، بعضهم أحتفظ لهم برسائل حول هذا الموضوع. عموما فمن تطلع على رسائلهم تجد أن هنالك اختلافا شديدا في مسألة تعريف الغناء، بل وحتى في مصاديق المحرم منه، ما الذي يحرم وما الذي لا يحرم أيضا فيه خلاف شديد بين السادة الأعلام. كل يرجع علما إلى التعريف، من هو الغناء حتى على ضوء أعرف ياه المحرم ياه المحرم. تعريف إخواني مهم جدا في تحديد مصاديق الموضوع. أنت من تنطيني ضابطة كلية أو قاعدة أو قول حدود للموضوع، أنا أقدر أجي أشوف من تقول الإنسان حيوان الناطق، أجي أجيب الحيوانية والناطق قليهن على زيد أشوف المتوفرات فيه أقول هذا إنسان. على هند اللي هي أنثى ورغم الاختلاف التكويني بينها وبين الذكر، لكن من أشوف الحيوانية الناطقية مجتمعين فيها أقول هذه شنو، أقول هذه أيضا إنسان. شوفوا مهم جدا موضوع التعريف. عموما راح يذكر قيود الشارح. قال وهو أولا مد الصوت، مد الصوت، مد الصوت. تعرفون بعد شنو المراد بالمد، يعني صوتي طويل، يعني ما يقول الكلمة مثلي الآن أنا مثل ما لا يخلي يمدها يعني يطولها بتعبيرنا. وهذا الصوت الممدود أو هذا المد، مد الصوت شبيه المشتمل على الترجيع، ياخذ ويرجع بالكلمة، الترجيع تعرفونه يكسر بالكلمة يعني. وهذا الصوت المشتمل على الترجيع شبيه مطرب، مطرب يعني يحدث حالة من الطرب عند الإنسان. الطرب هو حالة من الخفة التي تأخذ الإنسان فيبدأ يتحرك بحركات كأن يتمايل يمينا وشمالا أو يقوم يهز برأسه، هذا شيء يسمونه طرب. طرب مو إلا يرقص يعني، مو إلا ينزل للساحة، لا لا هو قاعد بمكانه تشوفه الرجلة تبدأ تتحرك مثلا نستجير باللاوية الموسيقى، ويبدأ رأسه يتمايل يمنا يمينا وشمالا، يقوم يهز برأسه، تظهر عليه الابتسامة والاسترخاء. هذا هو الطرب، هذا هو الطرب. فالإنسان المغني، شوفوا قيود الغناء، تارة نأخذ قيد الغناء منه، وتارة نأخذ قيدا للغناء ممن يستمع لهذا المغني. فمثلا مد الصوت المشتمل على الترجيع منين أخذنا؟ أخذنا من المغني. المطرب أخذنا منين؟ من المستمع، من المستمع. ثلاث قيود إذن: مد الصوت، وهذا المد للصوت مشتمل على الترجيع، وهذا مد الصوت المشتمل على الترجيع يسبب الإطراب، يسبب الطرب. هذا هو حد الغناء عنده، هذا حد الغناء عند الشارح. المصنف ما عرف الكلام للشارح. هذا أولا. أكو عندنا نوع آخر أيضا يحرم حتى وإن لم يكن معه إطراب. قال: أو ما سمي في العرف غناء. يعني تارتين احنا نضع تعريف من عندنا للغناء، هذا يحرم بلا اشكال حسب وجهة نظر الشارع. مرة الشارع يقول انا ما اتدخل، روح اشوف العرف، العرف اذا قال هذا غناء يحرم. هذا شي يريد يدخل به، انقدح بذهنك، شي يريد يدخل قراءة القرآن، يريد يدخل الردات الحسينية السريعة واللي مثلا قد تتصف بأنها شنو، بأنها لها إيقاع الغناء، يريد يدخل هذن. شلون يدخل؟ القرآن لا يطرب، الردات الحسينية قد لا تطرب الإنسان، ولكنها عرفا قد يقال عنها غناء. أكو بعض قراء القرآن أعرف من مصر بالاسم، يعني كان الاستماع إليهم يحرم لأنهم يتغنون بالقرآن، كما نسب ذلك إلى الشيخ المعروف بشيخ عنتر. معروف هذه الشخصية، معروفة من القراء القدماء من جيل عبد الباسط عبد الصمد. هذا ينسب إليه أنه شنو؟ أنه يتغنى بالقرآن الكريم، يغني غناء، مع أنه من تستمع قراءته جدا حلوة وشي، لكن أنا ما أعرف الضابط. يعني أنا بيني وبين الله، يعني من دخلت أريد أشوف هذا شلون يعني يقرأ القرآن، حتى بلكي تلقى لك فر الضابطة تقول ما يعني، بس هو يمد الصوت ويشتمل على الترجيع. شايفين قراءة القراء المصريين، بس شلون قدروا يميزون هذه القراءة عن قراءة عبد الباسط أو عن قراءة مثلا فلان الطبلاوي وغيره وشي؟ ما يقولون هذا يتغنى. ليش؟ لأنه عنده مد للصوت وعنده ترجيع، مع أنه إطراب ماكو. يعني من تسمعه ما تطرب أنت مثل ما واحد يسمع أغنية يجي المقام القرآن، لا أبدا. عموما قال: أو إذن الأول إخواني ما كان مدا للصوت مشتملا على الترجيع المطرب، هذا الصنف الأول من الغناء المحرم. الصنف الثاني: أو عيف الإطراب، أخذ هذا المعنى، أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب. زين، هذا ليش استثنى الإطراب؟ يعني ليش تنازل عن الإطراب هنا؟ لأنه إخواني قيد الإطراب اعتباره وعدم اعتباره، الإطراب وعدم الإطراب هذه مسألة تتبع المزاج والذوق، يعني ليست من ذاتيات الشيء. فقد يكون الشيء مطربا وأنا لا أطرب له، وقد لا يكون مطربا وأنا شنو؟ نستجير بالله أطرب له. الآن إنسان مؤمن متدين يمر يسمع أغاني بالشارع أو بسيارة، ما له علاقة بها، ما يطرب إلها مع أنها مطربة. وأكو بالعكس إطراب ماكو، لكن هو بس يسمع لحجايتين ثلاثة لأنه مثلا عنده فرد ظرف ما معين، إما عاطفة أو غيره، يطرب ويا حتى لو الصوت أجلكم الله من أنكر الأصوات. هو تشوفه يضرب وياه بعضهم يبكي وياه ما شاء الله. قال: أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب. تنازل عن الإطراب لأنه قضية مزاج، تتبع المزاج والذوق. واحد ذوقه أن يطرب مع هذا الصوت، واحد ما عنده ذوق يطرب ويا هذا الصوت. سواء، شوفوا هذا بعد سواء شنو؟ هذا بعد للثاني، لأن الأول بقيد الإطراب حرم انتهت، ما دام مطرب حرم، ما دام يسبب طرب وخبثة وكذا خلاص. زين. أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما. إذن صار عندنا نوعين للغناء، أو خلينا نقول ضابطين للغناء. إذا الضابط طبعا هذا الثاني ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب، فإن كان مطربا بعد من باب أولى، إذا إحنا مع عدم الإطراب نعتبره محرما في نفسه، فمن باب أولى مع الإطراب. من باب إذا العرف يقول هذا غناء، فمن باب أولى مع الإطراب يكون شنو؟ محرما. وإحنا تعرفون القاعدة، كل ما لم يرد فيه تحديد من الشارع فالمرجع فيه إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف. لكن العرف أحيانا شنو؟ التفتوا لإخواني، أحيانا العرف مثلا يتحرج أن يقول على قراءة القرآن أنها غناء، يتحرج أن يقول على الردة الحسينية مثلا أنها غناء. إحنا نقول شوفها مطربة لو مو مطربة، شوف عرف العقلاء المتدينين المتشرع يعتبرون هذا غناء ولا ما يعتبرون غناء. لا مو حتى المتشرع، العقلاء، شوف انزل للشارع وشوف. طبعا هم أكو قضية تدخل هنا إخواني، قضية اللغات. يعني أنا اليوم إذا واحد يقرأ قرآن باللغة العربية ويجي واحد مثلا أجنبي ما يعرف اللغة العربية ما يطرب وياه، لكن هو قد يكون مطرق فينا، فريد بالعرف، العرف الخاص بهذا، يعني بلسان هذا. واحد يقرأ ردة حسينية مثلا بالفارسي أو بالأردو أو 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 إلى آخره، قد أكون مو يما أصلا ولا عاجبتني، لكن قد يكون ناس أو شعبة أبناء لغته أبناء قومي تشنو يطربون لها. هذا القيد هم كون يعني كان المفروض شوية ينبه عليه الشارح أو المصنف، الشارح على أقل تقدير. هم ترى الريد بالعرف يعني عرف، العرف المناسب لمن؟ لذلك الشخص المتغني الذي يفهم عليه ويعرف لغته. قال: واستثنى منه، يعني من الغناء المحرم، استثنى المصنف وغيره من الفقهاء الحداء للإبل. شوي التفتوا لإخواني بارك الله فيكم. الاستثناء تارة استثناء من الموضوع، يعني هذا ليس من موضوعنا، فيكون خروجه شنو؟ خروج تخصصي، يعني خارج تخصصا، هذا مو موضوعنا. أو مرة يكون شنو؟ يكون خروج تخصيصي، يعني يخرج حكما ولا طبعا كل ما خرج موضوعا خرج شنو؟ حكما، إلا مع الدليل، إلا مع الدليل، يجي دليل يقول هذا يابا مو من موضوعنا لكن يلحق به مثلا، الحاق يسموه، هذا يرد له دليل خاص. وإلا كل القاعدة كل ما خرج موضوعا خرج حكما، خرج حكما. و كل ما دخل حكمان، أو ما نقدر نعمم يعني قاعدة هالشكل، بس انتخذوا لي هاي القاعدة، كل ما خرج موضوعا خرج شنو؟ خرج حكما، خرج حكما، خرج حكما عموما. وتارة شنو نخرجه؟ نخرجه في الحكم فقط، فهو داخل في الموضوع ولكن يخرج من الحكم، من قبيل المستثنيات مال الغيبة. هي غيبة، هي غيبة، يعني قدح المقالات الباطلة وإن استلزم ذلك نقص من أصحابها، نقص هي غيبة، غيبة. لكن مستثنات حكما لا موضوعا، يعني من تجي تباوع للغيبة تلقاها تنطبق عليها، ولكن الشارع استثناها، جرح الشهود غيبة إلى آخره المستثنيات اللي مخ. فالآن إيش قال هو؟ قال: واستثنى منه. شنو استثنى منه؟ يعني شو تشعر بأن الحداء غناء، نوع من أنواع الغناء. استثني منه حكما، استثني منه حكما، قال واستثنى منه المصنف وغيره من الفقهاء يعني الحداء للإبل، وآخرون يعني غير المصنف. طبعا هذا وين استثنى المصنف؟ هنا المفروض. طبعا أو خلينا نقول رأيه العام في الدروس إلى رأي آخر، قال وآخرون يعني من الفقهاء ومنهم المصنف في الدروس فعله يعني استثنى فعله للمرأة في الأعراس، أيضا استثنوا. هسه هذا مطلب خلي نوقف عند إخواني بارك الله فيكم، اللي توصلنا لحد الآن أن الغناء محرم. مستثنيات التحريم نتركها إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد المعجل فرجه.